بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتعطيل هو تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، لأن أصل التعطيل التخلية. والشاهد على أن التعطيل بمعنى التخلية قوله تعالى: وبئر معطلة، أي مخلاة متروكة. فالتعطيل معناه تخلية الله عما يجب له من الأسماء والصفات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله تعالى: من غير تعطيل، أي لحقوق الله كلها. فالله جل وعلا لا يعطل من حق من حقوقه، أو لا يعطل في حق من حقوقه، لا حقوقه في الربوبية، ولا حقوقه في الألوهية، ولا حقوقه في الأسماء والصفات. لكنها، أي هذه اللفظة من غير تعطيل، كان أكثر استعمالها إيش؟ في باب الأسماء والصفات. وإلا فالتعطيل في ربوبية الله عز وجل، تعطيله بأنه لم يخلق أفعال العباد، وهذا تعطيل إيش؟ القدرية. فالقدرية يقول أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وهذا قول عامة القدرية. أما قول غلاة القدرية فيعطلون الله عز وجل عن علمه بأفعال العباد، وهذا لا شك أنه ضلال مبين، لأن الله جل وعلا عالم ما الخلق عاملون. أما غلاة القدرية فهم الذين يقول إيش؟ أن الأمر بأفعال العباد أنف، أي مستأنف لله جل وعلا، إنما يعلمه إذا فعلها العباد. وهم بهذا يظنون أنهم نزهوا الله عز وجل عن الظلم. وجه الظلم في هذا التنزيه، قالوا أن الله عز وجل لو علم أفعال العباد لظلمهم، كيف أنه يعلم أنهم يعملون بعمل أهل النار ثم يحاسبهم ويعذبهم؟ فظنوا أن ذلك تنزيها للرب جل وعلا، وما علموا أن الله عز وجل يفعل بخلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل يصطفي ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. إذا قال قائل: طيب إذا كيف أنك نقول كيف أنه يقدر ويعلم ثم يحاسب ويعاقب ويجازي؟ نقول: إذا كان الملك ملكك فاسأله عما يبدو لك، أما هذا ملك الله، والله جل وعلا يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالتعطيل هو تخلية الله عز وجل لما له من أي حق، لكنها غلب استعمالها إيش؟ في باب الأسماء والصفات. والتعطيل كما قال الشيخ رحمه الله هو التخلية في الدلالة اللغوية، ومنه قوله جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد. ومنه قول الشاعر: جيد كجيد الريم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل. يعني إيش؟ لا، ليس بمعطل من الجمال والزينة، حتى إيش؟ مع خلوه من الحلي. نعم.
ويجوز أن نقول إن التعطيل يعود على النصوص، فيكون المعنى تعطيل النصوص عما دلت عليه، وحينئذ فيكون للتعطيل وجهان: إما تعطيل الخالق أو النصوص. فإن كان الخالق فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه، وإن كان من النصوص فتعطيلها ألا يعمل بها، ويكون تعطيلها بإنكار دلالتها على الشيء فلا يعمل بها، فيكون مثلا سميعا بلا سمع، كمن يقول في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: أي منتظرة لثواب ربها، فيعطل النص عما أريد به. وفي قوله تعالى: وجاء
قوله رحمه الله: ويكون تعطيلها بإنكار دلالتها على الشيء فيكون مثلا سميعا بلا سمع. وهذا مذهب إيش؟ مذهب المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء، لكن لا يثبتون مدلولها من الصفات. والجهمية يعطلون الأسماء والصفات، والأشاعرة يثبتون من الصفات سبع ويعطلون ما سوى ذلك، وإثباتهم لهذه الصفات السبع ليست كطريقة السلف في إثبات ما أثبتوه من الصفات. نعم.
وفي قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك، فهو بهذا قد عطل النص وعطل الله، عطل الله عن مجيئه الحقيقي، وعطل النص بأن حرفه فعطل معناه المراد به، لأن المراد بالنص وجاء ربك أي جاء الله عز وجل نفسه. فإذا قال جاء أمر ربك فقد عطل النص عن معناه المراد به. والذين يحرفون النصوص قالوا: على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي، فقالوا: إن الله أراد كذا وهو لم يرد، وقالوا: لم يرده وهو قد أراده. ولو قال قائل: كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما حرفوه إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا، وكلام الله سبحانه وتعالى موجه إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وبينه، فلو كان المراد غير ظاهره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نجزم أن ظاهره مراد، لأنه لم يرد خلافه عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصح أن نقول أجمع الصح
الامتناع إيش؟ الامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى النصوص على ظاهرها لأن ظاهرها هو المراد، ولو كان ظاهرها غير المراد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الله يجيء بنفسه. فإذا قال قائل: هاتوا لنا حرفا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه،
لأن هذا أمر يعني ربما يخفى على طالب العلم حينما يذكر أن إجماع الصحابة هو إجراء النصوص على ظاهرها، وأن المعنى من هذه النصوص هو المتبادر إلى الأذهان الصحيحة من غير تأويل. نعم.
فنقول: لو كان المراد خلاف ذلك لنقل عنهم.
هذا هو حكاية الإجماع فيها، أنه لم يعلم عن واحد منهم أنه حكى خلافها، أو قال أن ظاهرها غير مراد، يعني لا يوجد حكاية الخلاف، يعني خلاف هذا الظاهر، كما أنه لا يوجد إيش؟ أن الظاهر غير مراد.
فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه، دل على أنهم يقولون به، فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة.
ربما يقول قائل: وقول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق جاء عن ابن عباس أنه عن ساق الشدة، نقول: وش الإشكال فيه؟ قال: هذا تأويل. نقول: ما في تأويل، لأن هذا المعنى هو المراد. قال: إذن لا نثبت لله ساق. نقول: نثبته بحديث آخر ليس بالآية، فهذه الآية ما دام أنه قال فيها صحابي حبر لهذه الأمة، والقول فيها معنى صحيح، فنقبله على العين والرأس. لكن أرني من ذهب إلى تأويلات باقي الصفات.
فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم، فهذا ليس بلازم، لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلافه.
نعم. نظير ذلك أن قول الله جل وعلا واقيموا الصلاة أن الصلاة المعهودة الآن، لو قال لنا قائل: لا، المراد بها غير هذا وكذا وكذا، نقول هذا بإجماع الصحابة. إذا قال: منين جبت إجماع الصحابة؟ نقول: لأن ما نقل أحد قال بقولك، فعدم النقل يدل على اجتماعهم على ما هو معهود من فعلها. نعم.
قال: فكان سكوتهم عن قول خلافه، أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه، دليلا على أنهم قالوا به.
انظر قال فكان سكوتهم عن قول خلافه، هذا الأول الذي أشرت لكم فيه، أشرت لكم إليه، أو عدم النقل عنهم خلاف قوله، هذا الثاني. يعني لم يقول أحد منهم قول مخالف لهذا، لم يقول أحد منهم أن القول الذي هو ظاهر المعنى غير مراد، والثاني أنه لم يقل أحد منهم أن المراد كذا وكذا خلاف الظاهر. نعم.
ولهذا يصح أن تقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة وهكذا، وليس المراد استولى على عرشه ولا المراد ينزل أمره. فإذا قال قائل أين الإجماع، فنقول إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم دليل على أنهم أجروه على ظاهره، وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف قد يطالبونك ويقولون أتي لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا إن الله يجيء بنفسه، أو إن الله ينزل بنفسه، أو إن الله استوى على العرش بنفسه.
قول الدليل بنفسه بنفسه كأنه يشير إلى إيش؟ إثبات صفة النفس لله جل وعلا. نقول نعم، الله جل وعلا يوصف بأن له نفس، ونفسه ليست كأنفس المخلوقات، بدليل قوله جل وعلا عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقول في الحديث القدسي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير منه في نفسي. نعم. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم.
قال فلو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور بالإسناد قد لا تجد، لكن نقول إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم يدل على أنهم قالوا بظاهر القرآن، لأن القرآن عربي وهم يتلونه صباحا ومساء ويعتقدونه بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي، فلو نقل الإنسان إجماع الصحابة في ذلك لكان نقلا للإجماع صحيحا. فالحاصل أن كلا المعنيين متلازمان، يعني إنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه، فأهل التعطيل يعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص، وأهل السنة يتبرؤون من ذلك. وإنما قال المؤلف رحمه الله بالتنزيه،
إذن قوله رحمه الله فأهل التعطيل يعطلون النصوص عن مدلولها، يقصد بذلك إيش؟ المعتزلة، وإلا يدخل فيها حتى الجهمية، لكن دائما إيش المدلول؟ كأنهم يثبتون الاسم دون المعنى. نعم.
وإنما قال المؤلف رحمه الله بالتنزيه من غير تعطيل، لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات أيضا يقولون إنهم ينزهون الله ويدعون أنهم منزهون لله، فيقولون إن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه.
الدعاوى يا أخوان ليس كل دعاوى مقبولة، وغالبا أن الدعاوى يكون أصلها صحيح، لأن مراد مثل هؤلاء مرادهم تنزيه الله، الكل يريد أن ينزه الله، حتى الذي له فكر منحرف تجاه مثلا المناداه بالجهاد ولا غيره يريد إعلاء كلمة الله، لكن نقول ليس هذا بابه، إعلاء كلمة الله عز وجل أن تلتزم أولا بشرع الله، وكذلك الذين يكفرون بالإطلاقات والعمومات هم يريدون تعظيم شرع الله ويريدون تطبيق ظواهر الآيات بزعمهم، لكن ليس هذا ظاهر الآية ولا هكذا تورد الإبل، وعلى الإنسان أن يتقيد بفهم سلف الأمة حتى يكون إن شاء الله على الجادة. وهذا يا أخواني يجرنا إلى أنه ليس هناك قول إلا له مبرر من جهة وله أدلة من جهة أخرى، فلا يغتر أحد بما عند المخالف للحق من أدلة، أو أنه يبرر فعله ويقول عنده أدلة، لأن هذا سمعناه من البعض حينما تحذره من بعض الأقوال المبتدعة أو من أشخاص لهم بدعة ظاهرة، يقول والله يا أخي أنا جلست معه الرجل عنده أدلة أقول ترى حتى إبليس عنده أدلة، لكن لا تظن أن كل من حمل دليلا أن دليله حق وصدق ينبغي اتباعه أو أنه مبرر لفعله. نعم.
فيقولون إن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، والله منزه عن المشابهة، فإذا يجب أن ننكر هذه الصفات. والغالون قالوا يجب أن ننكر حتى الأسماء، لأن إثبات الأسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يقتضي التشبيه عندهم. أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص، ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات الصفات. قال: ولا تشبيه يعني أنهم لا يشبهون الله بخلقه. ومراد المؤلف رحمه الله بالتشبيه التمثيل، ولهذا لو عبر به لكان أولى. فلو عبر بدلا عن قوله ولا تشبيه بقوله ولا تمثيل لكان أولى، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل، لا نفي التشبيه.
نعم.
فليس في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه، وإنما الوارد نفي التمثيل، كما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع
يعني
البصير.
مثيلا. ومراد الشيخ بهذا الوجه أن مراعاة ألفاظ القرآن أولى من إيش؟ الإتيان بمعان أخرى أو بألفاظ أخرى تدل على ذلك المعنى. نعم.
وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ومعلوم أن المحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة أولى من الإتيان بلفظ آخر، ولو ادعى من أتى به أنه مرادف لللفظ الذي جاء به النص. الوجه الثاني أن نفي التشبيه فيه إجمال، لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه فهذا غلط، وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو نفي التمثيل. ومعنى ذلك أنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه، أي أنه لا يشابه الخلق في أي شيء وفي أي وجه من الوجوه، فهذا خطأ. وإن أراد نفي التشبيه يعني نفي أنه مشابه للخلق من كل وجه وفي كل معنى، فهذا يكفي عنه التمثيل، لأن هذا هو نفي التمثيل وهو كاف عنه. أما الأول وهو إن أراد نفي المشابهة من كل وجه يعني أنه لا يشبههم بأي وجه من الوجوه، فهذا باطل، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني. فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي الحياة، ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله، فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. كذلك لله علم وللمخلوق علم، وبين علم الله وعلم المخلوق تشابه من حيث أصل المعنى، فالمخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك، فهناك اشتراك في أصل المعنى. كذلك للمخلوق بصر وللخالق بصر، فالبصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكنهما لا يتماثلان، لأن المماثلة هي التساوي من كل وجه، والمشابهة الاشتراك ولو في بعض الوجوه. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يعني نفي الصفات مطلقا، وذلك عند من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة، فيوهم هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه هو نفي الصفات، حيث يزعمون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقولنا من غير إثبات صفة. وهذه المسألة تحتاج إلى الانتباه لأهميتها، فإن أكثر ما يقرأ في الكتب في هذا الباب من غير تشبيه، وهذا التعبير كما علم فيه نقص، والأولى أن يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الأول أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص بخلاف لفظ نفي التشبيه، فإنه لا في القرآن ولا في السنة، قال تعالى: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. الثاني من غير تشبيه فيه إجمال، فإن أراد من غير مشاركة في أي نوع من المشاركة فهذا خطأ، وإن أراد من غير مشابهة يعني من غير مساواة في كل شيء فهذا صحيح، لكن يغني عنه لفظ نفي التمثيل وهو أوضح منه. الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا عند من يرى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه عبارة كثير ممن كتبوا أو تكلموا في هذا الباب. والصواب أن نقول من غير تمثيل، ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بذلك فقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعند المناظرة على العقيدة عندما
شيخ الإسلام من تيمية صعق أهل المناظرة من الأشاعرة وغيرهم في تلك المناظرة في ما كتبه في الواسطية، فمنها هذه اللفظة، قالوا أنه لا تقل تمثيل، قل تشبيه، وكذلك قال لا تقل تحريف، قل تأويل، قال هذا تحريف، فسمى تأويلهم تحريفا. نعم.
وعند المناظرة على العقيدة عندما جلس له مناظره عند الوالي فقال له لماذا لم تقل ولا تشبيه؟ قال لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن، فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن ولم يذكر الوجهين الأخيرين، لكن ذكر أحدهما في العقيدة التدمورية، وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما. قال في شرحه رحمه الله تعالى الشرح قوله فكل ما جاء من الآيات، فكل ما ليست كلما التي هي أداة تكرار، بل كل هنا مضافة إلى ما الموصولة، يعني كل الذي جاء من الآيات. وهنا قال المؤلف رحمه الله فكل ما جاء من الآيات، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار، وذلك لأن القرآن كله صحيح فهو محفوظ، أما السنة ففيها الموضوع وفيها الضعيف، ولهذا قيد فقال أو صح في الأخبار. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله
إشارة في قوله فكلما، قال ليست كلما، لأن كل ما هنا اسم موصول، ما اسم موصول، أما في قوله فكلما المنفية التي نفاها الشيخ أن تكون ما هنا نافية، هذا مراده. نعم.
قال هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء، وهذا هو المروي عن السلف أنهم يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت، وهذا الإمرار ليس إمرارا لفظيا فقط، بل هو إمرار لفظي معنوي. أما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما، حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم. إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟ فالمهم أننا نمره كما جاء، ومن المعلوم أنه
في عبارة قال فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت، وهذا الإمرار ليس إمرارا لفظيا، يعني الشيخ لا يريد إيش الإمرار اللفظي، لأن الإمرار اللفظي لا يمر بل يبين، لأنه إمرار معنى فهذا غير مراد، بل أن إثبات المعنى هو مذهب أهل السنة والجماعة، أما الكيف هو الذي يمر، قال بل هو إمرار لفظي معنوي، يعني إيش؟ أن المنكر أنك تمرها لفظا معنويا، يعني إيش؟ أنك تمنع المعنى المراد بها، هذا مراد الشيخ. فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت، وهذا الإمرار ليس إمرارا لفظيا فقط، بل هو إمرار لفظي معنوي، يعني ليس مذهب المذهب الذي أراده المؤلف إمرار المعنى، إنما المعنى مراد. قال أما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل، لأنه مذهب إيش؟ المفوضة الذين نسبوا مذهب السلف إليه، وهو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فأهل السنة يثبتون اللفظ والمعنى، وأما أهل التفويض هم الذين يمرون اللفظ والمعنى نعم.
فالمهم أننا نمره كما جاء، ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به. فإذا قال قائل هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ فالجواب أنه هو الظاهر، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاؤه من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل. وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية، نمرها على ما هي عليه، فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية نمرها كما جاءت، ونقول إن لله حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وقوة وعزة إلى آخره، ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها، لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها.
هذا بالنسبة للصفات الذاتية. نعم.
كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت، مثل المجيء والإتيان والغضب والسخط والرضا والفرح والعجب وغير ذلك من الصفات الفعلية، فنقول المراد بالرضا المعنى الحقيقي، وبالسخط المعنى الحقيقي، وبالفرح المعنى الحقيقي، وبالكراهة المعنى الحقيقي، وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت لمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى. والصفات الخبرية هي التي تدل على مسمى هو أبعاد لنا وأجزاء،
هذا من باب إيش؟ تقريب المعنى. يعني إيش؟ الصفات الخبرية هي التي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كاليد المثبتة لله، الأصابع، الوجه، العينين. نعم.
قال فكل هذه ألفاظ.
سبب تسميتها الصفات خبرية أنها مقصورة على الخبر، ليس لنا معرفة بها إلا الخبر. طيب وغيرها أليس كذلك الخبر؟ نقول بلى، لكن تفريقنا بينها وبين الفعلية أن الفعلية قيل أنها هي التي متعلقة بمشيئته متى شاء فعلها، وقال بعض أهل العلم أن الصفات الفعلية هي المتعلقة بأسباب كالرضا، إذا تحققت أسباب الرضا رضي الله، والغضب إذا تحققت أسباب الغضب غضب الله، والمحبة إذا تحققت أسباب المحبة حصلت هذه الصفة. طيب والذاتية؟ قالوا الذاتية هي الملازمة لله جل وعلا، ملازمة الذات مثل الحياة والعلم والقدرة. نعم.
والصفات الخبرية هي التي تدل على مسمى هو أبعاد لنا وأجزاء، مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين، فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. أما بالنسبة لله فلا نقول إنها أبعاد وأجزاء، لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل، ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه، أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه، فلا يقال هذا في حق الله عز وجل، لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. إذن نسميها يدا ووجها وعينا وإصبعا وقدما وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا. وعكس طريق السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها فسكتوا. فمثلا الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء الممثلة، وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرها، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. ولنضرب لذلك مثلا باليد، فإذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي المخلوقين، قلنا كذبتم، ليس هذا ظاهرها، لأن هذه اليد أضيفت إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوق، بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل، ووصف كل موصوف يناسبه. أرأيت هذا الإنسان، هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة؟ أبدا، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا من فيه هوس. فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان.
نعم، يعني لا تكتفي بمجرد إيش، بمجرد الاشتراك في اللفظ أن يكون هناك التماثل، فيقول بما أن الله عز وجل أثبت لنفسه يد فنحن نقول نعم له يد كيد أحسن المخلوقات، وأحسن المخلوقات الإنسان، نقول سبحان الله. والله جل وعلا أثبت لحيوانات أخرى صفات، فلماذا لا تحملها على المعنى هذا؟ لماذا كيفت صفة الرب جل وعلا وليس عندك في ذلك خبر صحيح؟ بل الخبر الصحيح ينافي هذا الذي أشرت إليه، لأن الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فكيف تحمل هذا؟ يقول أنا ما أعقل إلا هذا. نقول سبحان الله، الله جل وعلا أخبر أن في الجنة رمان ونخل وغيره، وليس بين ما في الدنيا وما في الآخرة إلا الأسماء، يعني إيش؟ أن الحقائق مختلفة، فلماذا تصورت هذا وغايرت بينها ولم تغاير بين إيش؟ ذات الخالق والمخلوق. نعم،
فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان، لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها، وصفة كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه. فقولكم إن ظاهر النصوص هو التمثيل، وأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل، فنقول إن قولكم هذا ليس بصواب. والذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة أو النعمة، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم، نقول لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره، بل يراد به معنى يخالف الظاهر، تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاءون. ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ، منكم من يقول المراد كذا، ومنكم من يقول المراد كذا، وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات، وهي وهميات وليست عقليات. إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إن المراد بها خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم أو ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها. أما ظاهرها فهو المعنى اللائق بالله حقيقة دون المجاز، فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط. وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، وكذلك المراد بالعين، وهكذا بقية الصفات. فنحن نمرها كما جاء لفظا ومعنى، لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره، ومن نفى المعنى فإنه لم يمره، بل الواجب أن نمرها كما جاءت، ولا نتعرض بقولنا كيف ولما، لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع، بدليل قول الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج. فقال والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله فنقول كيف، ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لزم منه هذا، مما يمتنع على الله، يعني مثل الذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لزم أن تكون السماء الثانية فوقه، فهذا حرام ولا يجوز، ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره قدره، بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو التسليم.
وهذه الإرادات كلها يريدون بها إيش؟ إبطال هذا المذهب. إذا قلت لهم الله جل وعلا مستوى على عرشه، قال يعني إذن العرش محدود، يعني معناه أن الله محدود، أو أن الله عز وجل محتاج لهذا العرش حتى يستوي عليه. كل هذه سبحان الله لا تخطر لمن كمل إيمانه. فالصحابة رضي الله عنهم أكملوا الأمة إيمانا، وكان يتلى عليهم مثل هذا ويقرؤونه ولم يخطر ببالهم هذا الخطأ، بل أنهم مدركون للمعنى، مذعنون للخبر، ولا يخطر ببالهم مثل هذه الخواطر التي هي في الحقيقة جدل عقيم. نعم.
قال: بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة. أما لو قال ما معنى النزول، أو ما معنى المجيء، أو ما معنى الضحك، فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له معنى الاستواء مثلا. لكن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف عينه، كيف يده، كيف قدمه، فهذا لا يجوز. فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل أن يمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهي ألفاظ جاءت لمعنى، وهم يمرون اللفظ والمعنى. وقلنا هذا احترازا من مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها دون أن يتعرضوا لمعناها. فمثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا نثبت أن الله عز وجل مستوى على العرش بدون كيف ولا نتعرض لمعناها، بل المعنى معلوم ولكن بدون التكييف. والذين يقرؤون اللفظ ولا يتعرضون للمعنى هم أهل التفويض. أما نحن فنقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى.
نعم.
والمعنى هو أنه عز وجل على عرشه.
المعنى مدرك. نعم.
والمعنى هو أنه عز وجل على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه ولا نمثله. وكذلك أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء، فقال وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبتها ونقول إن الله عز وجل يجيء حقا مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف، بل نثبت المعنى. وأما أهل التفويض فيقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. قال رحمه الله في شرحه: قوله ولا نرد ذاك بالعقول، أي ولا نرد ذاك، أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك. فالأقسام عندهم ثلاثة: الأول ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه، سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا.
وهذا لا شك أنه إيش؟ انحراف، كونك أنت تتجاوز الإثبات إلى مجرد دلالة عقلية من غير اعتبار الكتاب والسنة، هذا لا شك أنه تعدي، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم.
الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونه، سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا. الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسموا فيه إلى قسمين: قسم نفاه وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي، لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه. والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقولوا
وهذا أحد الطواغيت الثلاثة التي تكلم عليها ابن القيم في الصواعق. نعم.
وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا، لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل. فالخبر المحض الذي لا تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟ فمثلا لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر فلا يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله، ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تحكم عليه بعقلك فهذا غير صحيح، فكل له تصرف يختص به. فأنت ربما في بيتك تقوم وتفطر وتروح لعملك، وربما هو يقوم ولا يفطر بل يروح إلى العمل قبل أن يفطر، وبذلك يختلف عنك. هذا وهو بشر حاله قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك؟ والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي ألا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل، وتقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، وهذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه، وأما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان.
نعم هذا الصحيح، يعني أنت كونك أنت لا تدرك شيء وتتكلم عليه إثباتا أو نفيا تقول نعم هذا مثبت أو هذا لأن عقلي يقتضي يوجب هذا، نقول أن هذا خلاف العقل. يعني مثلا ضرب لذلك مثل الشيخ قال لو أن رجلا تصف ما يقوم به في بيته وأنت ليس لك دراية فيما يقوم به في بيته، تقول نعم زيد في بيته يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. إذا قيل لك من أين عرفت هذا؟ تقول العقل يقتضي، لعد ذلك سفة وجناية، فما بالك بذات الرب التي هي لا تعلم إلا عن طريقه. فلذلك صفات الله عز وجل لا تدرك إلا بأحد ثلاثة أمور، إما بالخبر الصادق، وهذا بالنسبة لكيفية صفات الله لم يوجد، أو بمشاهدته وهذا كذلك متعذر في الحياة الدنيا، أو بمشاهدة نظيره وهذا كذلك لم يوجد. فإذا تكييف صفات الله عز وجل ممتنع لتعطل أسباب إدراك هذه الكيفية. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.